إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، بادروا بالأعمال الصالحة فإن العمر قصير. جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة ألا تقوم بحق الله سبحانه وتعالى فيها فتعين محتاجا وترفع عن ضعيف، وتسخر ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى فتسعى على أولادك لإعفافهم. والفراغ هذا الوقت العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لك وأطال الله عز وجل في عمرك، فلا بد أن تعبئ عمرك وحياتك بطاعة الله سبحانه وتعالى. فما خلقت يا عبد الله إلا لطاعته، وإلى لعمارة هذا الوقت بطاعته سبحانه وتعالى والتقرب إليه بجميع ألوان وأصناف الطاعات التي شرعها الله عز وجل في كتابه وسنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فكن بخيلا بوقتك ألا تضيع منه لحظة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنها محسوبة عليك. ولا تجعل حياتك كلها وأكبر همك فيها إلى وظيفتك وإلى عملك وإلى أرضك وإلى حقلك دونما طاعة لله سبحانه وتعالى وإقبال عليه. ونستطيع أيها الأحبة أن نحول وظائفنا وأعمالنا وحياتنا وحقولنا وزرعنا وتجارتنا، أن نحول ذلك كله طاعة لله سبحانه وتعالى. فإن هذه الأعمال مع الاحتساب العظيم والتقرب إلى الله عز وجل العظيم الجليل بالنية الصالحة تكون في ميزان حسناتك وليست تستقطع من أوقاتك. فإذا سعى الإنسان في وظيفته واتقى الله سبحانه وتعالى فيها، فكان الموظف الصادق الأمين الذي يحرص على أداء عمله على أكمل وجه ويتقي الله سبحانه وتعالى، لا يراقب مديرا ولا رئيسا ولا صاحب عمل، وإنما يراقب الله سبحانه وتعالى. فلئن غاب عنه ناظر صاحب العمل فإن الله سبحانه وتعالى يراه ويراقبه، لأنه يريد أن يجعل ماله هذا مالا خالصا حلالا طيبا. ولا يكون الإنسان ذا مال حلال من وظيفته إلا إذا أدى حق الله عز وجل وتعالى فيها وأدى حق الناس فيها، ففرج كربا وأزال هما ويسر عسيرا وقضى عملا صالحا فيسر على المسلمين. فإن من يسر على المسلمين يسر الله عز وجل عليه، ومن شق على المسلمين شق الله سبحانه وتعالى عليه. فتكون وظيفته هذه أفضل من كثير من القربات التي يتطوع بها، أفضل من سنة الفجر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنة الفجر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأفضل من سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأفضل من قيام الليل،
وأفضل من صيام الاثنين والخميس، وكل هذه طاعات يتقرب الإنسان إلى ربه وفيها من الفضائل لما لا ينكر. لكن أداء الواجب مقدم على أداء النافلة، فإذا كان الإنسان يؤدي عملا فاكتسب فيه حراما واقترف فيه إثما، فإنه حينئذ يتجب إزالة هذا الإثم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من تلك المعصية. لهذا يا عباد الله، لا بد للإنسان أن ينوي في هذه الأعمال الحياتية التي لا يمكن للإنسان أن يطلقها وأن يستغني عنها. نحن لسنا ندعو الناس إلى أن يمكثوا في بيوت الله ومساجده فلا يخرجوا منها ذاكرين عابدين تالين آياته، وإنما نريد أن نخرج من هذا المسجد بعد مواعظه وصلاته وبعد عباداته التي تكون فيها، لننطلق في هذه الحياة لنعمر أرضنا ولنبني بلدنا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولنعف أبناءنا بالربح الحلال. فلا بد من تاجر يتاجر، ولا بد من عامل يعمل، ولا بد من صانع يصنع، ولا بد من طبيب يوجد، ولا بد من مهندس يوجد، لا بد من كل هؤلاء. لكن هؤلاء جميعا ينبغي أن ينطلقوا من قاعدة العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا نريد الطبيب الغاش، ولا نريد المهندس السارق، ولا نريد الفلاح القاتل للناس بالمبيدات الفاسدة في أرضه، ولا نريد العامل الخائن في عمله، إنما نريد العابد لله سبحانه وتعالى كما صنع الصحابة، كما فعل الصحابة. ألم يكن من الصحابة الزراع؟ ألم يكن من الصحابة الذين يعملون لكسب أرزاقهم؟ لم يجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متكلين على أحد، بالعكس لقد ضربوا في الأرض وعملوا فيها. ولما هاجر المهاجرون إلى المدينة ولقيهم الأنصار، هاجر المهاجرون بإيمانهم وتركوا أموالهم وديارهم، فلقيهم الأنصار أصحاب الأموال، فعرضوا الأموال على المهاجرين، وعرضوا الدور على المهاجرين، وعرضوا الأراضي على المهاجرين، بل حتى إن بعضهم لا يعرض زوجاته إذا كان متزوجا أكثر من امرأة. ولكن مع ذلك لقي الأنصار المهاجرين بكامل العفة، فقال بعضهم كعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق فعمل وأنتج وتاجر وحصل مالا وتزوج، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح: فلما رأى عليه أثر الصفرة أثر الطيب قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: ما أصدقت؟ قال: أصدقت نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أولم ولو بشاة. فلئن تعجب من إيثار الأنصار فيما يبذلونه من مال، فاعجب من عفة المهاجرين الذين أصروا على أن يعملوا وعلى أن يجتهدوا وعلى أن لا يأخذوا أموالهم بطالين عطالين، وإنما أرادوا العمل والجد والاجتهاد. لأن الإنسان لو اجتهد في كسب رزقه فأتى بمال فأنفقه على أولاده، كان هذا الدينار الذي تنفقه على أولادك أعظم من الذي تنفقه في مسجد من مساجد الله عز وجل. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: دينار أنفقته في على أولادك، أنفقته في سبيل الله، أنفقته في كذا وكذا، خيرها الذي أنفقته على ولدك. لأنها نفقة واجبة، نفقة على الزوجة، نفقة على الولد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولهذا فإن الرجل يجب النفقة عليها على امرأته، وعليه لا يجوز له إخراج الزكاة لامرأته. أما المرأة لو كانت صاحبة مليارات فإنها لا يجب عليها النفقة في البيت، لأن نفقة الرجل عليها مقابل هذا البضع الذي بذلته لزوجها، وعليه فلا يجوز إخراج الرجل زكاته لامرأته لوجوب النفقة عليه، ويجوز إخراج المرأة زكاتها للرجل لأنها لا تجب نفقته عليها. ومن لا تجب النفقة عليك تجاهه فإنه يجوز إخراج الزكاة له. ولهذا لا يخرج الإنسان زكاته للأصول ولا يخرج الأصول للفروع، فلا تخرج لأبيك وإلى جدك وإلى أمك ولا يخرج الأب لابنه ولا لابن ابنه، لا يجوز إخراج الزكاة لهذا، لأنه تجب عليك النفقة من تحت يدك. ابدأ بمن تعول وابدأ بمن تعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلا يجوز لإنسان أن يخرج الزكاة لمن تجب عليه النفقة. الشاهد أن الإنسان لابد أن يكثر من الأعمال الصالحة، وإذا كان ولا بد من هذه الأعمال التي لابد أن نضرب في الأرض من خلالها وأن نعمر في الأرض من خلالها، فلا بد أن نحول هذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى. وكن على ذكر أخي الحبيب من هذا الحديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يمشي في الصحراء فإذا به يسمع صوتا يوجه إلى سحابة في السماء، أنسقي حديقة فلان. ووقف الرجل متعجبا، صوت يوجه إلى سحابة، أنسقي حديقة فلان، ما فلان هذا؟ لعله يكون من العلماء أو يكون من العباد، لعلني سأجد رجلا قائما يصلي، أو أجد رجلا قائما بسيفه يجاهد في سبيل الله، أو أجد رجلا ممسكا بكتابه يعلم العلم الشرعي. أكيد أنني سألقى هذا، من هذا الذي يحوز فضلا حتى يتوجه صوت من السماء إلى سحابة أنسقي حديقة فلان؟ ويسير الرجل مع السحابة حتى وجدها وقفت على أرض رجل فأمطرت ما فيها من ماء، فإذا بالماء قد نزل على أرض واحدة معينة، وإذا بصاحبها رجل فلاح عادي يحول بمسحاته الماء إلى أرضه، فوقف الرجل عليه وقال: يا عبد الله. قال: نعم. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، بنفس الاسم الذي سمعه في السماء، اسمي فلان. وتعجب الرجل: لم أجد عالما ولا مجاهدا ولا رجلا قائما يصلي، إنما وجدت فلاحا بسيطا، وجدت رجلا فلاحا بسيطا، لما نزل الماء جعل يحول الماء بمسحاته إلى أرضه. إذن رجل فلاح، فلاح كالذين نراهم، رجل مزارع كالذين نراهم. فقال له: ماذا تصنع؟ ما قصتك؟ قال: لما؟ قال: لأنني سمعت كذا وكذا وكذا. فأخبرني بالله عليك، ما عملك؟ ماذا تصنع؟ ما صنعتك؟ ما عملك؟ قال: لا شيء، غير أنني ما يخرج من أرضي هذه أجعله ثلاثة أثلاث، ثلث أرده فيها، وثلث أجعله لولدي وأهلي، وثلث أتصدق به. هذا الرجل حرص على الكسب الطيب، هذا الرجل بمسحاته أخرج حبا به تصدق، وبه أنفق على أولاده، ولهذا حاز هذه الحظوة العظيمة. فما بالك لو كنت موظفا عاملا فلاحا في مصنع في كذا وفي كذا. هنيئا لرجل يسعى بعد صلاة فجره وبعد أذكار صباحه يذهب إلى حقله وفي الحر الشديد أو البرد القارس، ويبقى طيلة يومه يعرق عرقا عظيما حتى إذا أخرجت له أرضه زينتها وحبها وثمرها، راعى حق الفقراء والمساكين وأنفق على أولاده فعفهم، فزوج ابنة وعف شابا. هنيئا لهذا الرجل. هذا ولو خلت منه مساجدنا من صلاة التراويح لتعبه ونصبه، هذا لو خلت منه مساجدنا من إتمام الأوراد في القرآن الكريم، فإننا لنرجو له الخير العظيم. إذن أيها الأحبة، لا بد للإنسان أن لا يضيع لحظة من حياته بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى والمنافسة في الخيرات. فما خلقت يا عبد الله لأكل وشرب وزواج ونكاح وتربية للأولاد تربية مجردة بعيدة عن الصلاح والمعافاة من البدع والخرافات والضلالات والمعاصي والانحرافات، إنما تربية قائمة على حمل الأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما خلقت لتأكل وتشرب وفقط، وإلا فالله عز وجل قد أخبر عن الكافرين حينما قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولكن خلقت لأمر عظيم يا عبد الله، لعبادته وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم هذه العبادات والطاعات ما أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك من أركان الإسلام وواجباته، فأولها الصلاة، فاحرصوا على الصلاة يا عباد الله، ولا تضيعوا الصلوات على الإطلاق، بل احرصوا عليها في المساجد إن كنتم رجالا، فالرجال يحرصون ويجب عليهم الصلاة في المساجد، وأما النساء فإنهن يصلين في البيوت وبيوتهن خير لهن، وإن كن لا نمنع إماء الله مساجد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن يجب على الرجال الصلاة في المساجد، ولا يجوز لرجل أن يتخلف عن الصلاة في المسجد، فإن صلاة الجماعة من سنن الهدى، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإنهن لمن سنن الهدى، وما رأيتنا يتخلف عنهما، أي عن صلاتي الصبح والعشاء، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام بيوتهم، ومن هم؟ الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. بل وانظروا عباد الله إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أوجب على الناس صلاة الجماعة في القرآن في أحلك الظروف وأصعبها، فإن الله تبارك وتعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة في ساحات القتال، هذه الساحات التي فيها مبارزة وضرب وكر وفر، ومع ذلك تجب الصلاة جماعة، وأمر الله عز وجل بالصلاة جماعة مع أنه قد ينقض علينا المشركون. ولهذا إذا على الأمر على ذلك واشتد الخوف حتى إننا لا نستطيع أن نصلي الجماعة في ساحات القتال، أمر الله عز وجل بالصلاة رجالا وركبانا، فقال سبحانه وتعالى: وإن خفتم، أي ألا تصلوا هذه الكافية، فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا كانت الصلاة في جماعة قد وجبت علينا في ساحات القتال في حال الخوف ومبارزة السيوف، فكيف في حال الأمن؟ فاحرصوا على صلاة الجماعة يا عباد الله، واعلموا أن الرجل إذا أتى المسجد فإنه متاب على ذلك ثوابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غدا الرجل المسجد أو راح أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، أي لك نزل في الجنة ذهابا ولك نزل في الجنة إيابا، فلا يثاب الرجل على الذهاب إلى المساجد فقط، بل وعلى العودة كذلك من المساجد، فلابد أن نعمر بيوت الله عز وجل. والله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله يحافظ على عمارتها بالذكر والطاعة والصلاة في جماعة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول العلماء بأن عسى في القرآن واجبة، أي فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ليست للترجي، وإنما المعنى فأولئك هم المهتدون، أولئك قطعا هم المهتدون إذا كانت أعمالهم خالصة لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعمر الإنسان المسجد حتى يحقق تلك الأوصاف العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على المسجد إلى آخر حياته، فلما تعب تعبا شديدا وأصابته الحمة وغلبت عليه كان يقول: أريق علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فلما عجز تاما قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. وكذلك أيها الأحبة، من الطاعات التي تجب عليك أداء زكاتك إن كنت صاحب مال أو صاحب تجارة أو صاحب حب أو ثمر. فإذا كنت صاحب مال وبلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول فلا بد أن تتعبد الله عز وجل بركن الإسلام العظيم وهو أداء الزكاة. فاحرص يا عبد الله على إخراج الزكاة من مالك، فإذا بلغت النصاب وحال عليه الحول فأخرج الزكاة طيبة بذلك نفسك، فهو ركن الإسلام العظيم وفيه من المواساة للفقراء والمساكين. فأخرج زكاتك وهي ربع العشر إذا كنت صاحب مال أو كنت صاحب تجارة، فإن كنت صاحب حب وثمر وأرض وزرع فأخرجت لك أرضك الحب والثمر فتخرج نصف العشر إن كنت لا تتكلف على أرضك شيئا، أو أخرج عشر ما يخرج إذا كنت لا تتكلف عليها شيئا فأخرج العشر، وإذا كانت تكلفك في ريها وحبها وزرعها وحصادها فإنك تخرج نصف العشر. فالزكاة ركن من أركان الإسلام العظيمة، كذلك من الطاعات العظيمة أداء صيام رمضان، فإنه فرض واجب أوجبه الله عز وجل على المسلمين. فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا بجوار صيام التطوع والنفل من ست من شوال، فمن صام رمضان ثم أردفه وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وكذلك صيام الاثنين والخميس لابد أن تكون مرتبطا بربك، قلبك حي بطاعته سبحانه وتعالى، ولا تقتصر على الفرائض فقط بل تضيف إليها من النوافل، فإنها دليل الإخلاص والصدق والإقبال على الله عز وجل. وكذلك أيضا من العبادات الواجبة عليك عبادة الحج والعمرة على الصحيح، أي العمرة على الصحيح، وإلا فالحج هذا ركن من أركان الإسلام العظيمة ومبنى من مبانيه الكبار، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فمن بلغ ماله أن يحج إلى بيت الله الحرام وملك الزاد والراحلة والنفقة في حجه وعلى ولده في غيابه فإنه يجب عليه الحج. فمن لم يحج إلى بيت الله الحرام فإنه يكون قد أتى إثما عظيما. وكذلك العمرة يا عباد الله، الصحيح من قولي أهل العلم أنها واجبة في العمر مرة، كما أن الحج واجب في العمر مرة كذلك، فيجب عليك أن تعتمر إن كنت مالكا للمال الذي تعتمر به حتى تأتي بيت الله عز وجل، فتؤدي هذه الشعيرة العظيمة من حج وعمرة، فتطوف بالبيت وبالصفا والمروة وتبيت في المنى والمزدلفة وعرفات، وتؤدي تلك المناسك العظام التي هي ركن من أركان الإسلام ليتم لك إسلامك قبل وفاتك. فاحرصوا يا عباد الله على هذه الطاعات الواجبة، ثم بعد ذلك عليكم بالإكثار من النوافل وبالإكثار من التطوعات، فقيام الليل شرفه عظيم، وإذا قام الإنسان ليلة فنصب قدميه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، قرأ الآيات ودعا الدعوات وأكثر من الركعات، فقام قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، فما من سؤال يسأله ربه إلا أجابه، وما من دعاء يدعوه ربه إلا أجابه إن شاء الله. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس وغيره أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله في ثلث الليل الآخر، فينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فلماذا تنام يا عبد الله، لماذا تنام يا عبد الله وربك سبحانه وتعالى ينادي خلقه وينادي عباده؟ لو نادى مسؤول من المسؤولين وقال من قام في هذا الوقت أو من أتاني في هذا الزمن أعطيته الأراضي ومنحته الوظائف وأغضبت عليه الأموال، أيتخلف عنا واحد؟ أيتخلف منا رجل؟ لا والله لن يتخلف أحد، بل إننا سنبادر هذا المسؤول أو هذا الرجل الغني أو كذا، فنقول له وهل يصلح أن يأتي معنا نساؤنا وأولادنا؟ ولو قال نعم نقول تحت أي سن من الأسنان، فإن الله قد رزقني بولد عمره شهر، حتى لو جاء هذا. نحرص جميعا على أن نكثر من دنيانا من أموال وبنين ودنانير ودراهم، وهذا رب العزة سبحانه وتعالى يتجلى لعباده، يتجلى لعباده وينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وينادي عباده ولكننا في نومنا نغط، لكننا نائمون وعن طاعة ربنا سبحانه وتعالى غافلون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك تعبد يا عبد الله بالنفقة في سبيل الله، فلا تدخر مالا إن استطعت أن تنفق ولو من مال قليل، علامة لا تتعبد الله سبحانه وتعالى بمالك. ألم تسمع قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ألم تسمع عن سير الصالحين وعباد الله المخلصين في صدقاتهم ونفقاتهم حتى مع قلة ذات اليد؟ فقد جاء في الصحيح أن آيات الإنفاق لما نزلت للصحابة وكان بعضهم فقراء لا يجد مالا، فكان يعمل عند الناس من أجل أن يحصل أجرة يتصدق بها، فكنا نحامل على ظهورنا حتى نتصدق. ولقد قال ربنا في كتابه: لن تنالوا البر، أي لن تنالوا الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون. فلا بد من النفقة في سبيل الله. ولقد عجبت عائشة رضي الله عنها حينما أتتها امرأة فسألتها صدقة ولم يكن عند عائشة رضي الله عنها سوى تمرات، فأعطت 3 تمرات لامرأة ومعها صبيان، فأعطت لكل صبي تمرة ثم أكلاها، فلما همت أن تأكل تمرتها تعلق الصبيان بها فقسمت التمرة بينهما، فتعجبت عائشة رضي الله عنها من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه المرأة قد استوجبت الجنة بهذه الطعمة، هذه الطعمة وهي على ولديها. كذلك يا عبد الله لا تدري أين تقع نفقته، فقد تقع في يد امرأة أرمل فتحسن الإنفاق على ولدها، وقد تقع في يد يتيم فتكون بدلا من أبيه وعوضا عنه، وقد تقع في يد محتاج تسد به دينه وتفك به كربه فيرفع يديه في جوف الليل ويدعو الله تبارك وتعالى لك فيفرج الله كربه ويزيل همه ويصلح ولدك. فإن النفقة لها أثر عظيم في نفوس البشر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل يعطيه عطاء عظيما، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق صلى الله عليه وسلم بكل شيء، حتى إنه ربما لا يجد الصدقة في بيته فيقول لمن قصده وأراده: اشتري ما شئت ودينك علي. فليس أجود من رسول الله الذي قال كما جاء في الصحيح: من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. وهكذا تألق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة والصدقات، فأبو بكر تصدق بكل ماله، وعمر بشطر ماله، وعثمان ظل يجعل المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكن يا عبد الله معبئا حياتك، مالئا عمرك، مالئا عمرك بطاعة الله، ولا يفطر لسانك عن ذكر الله عز وجل. فهذا من الطاعات الجليلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بأبي هو وأمي، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أعمل به وأتشبث به ولا تكثر علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فما الذي يضر الإنسان أن يديم ذكر الله عز وجل فيكون مسبحا حامدا مكبرا مهللا؟ ألا تعلم يا عبد الله أن الحمد لله تملأ الميزان؟ ألا تعلم يا عبد الله أن سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض؟ ألا تعلم يا عبد الله أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يوما: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكن النبي يستهين بهذه الطاعات، أن يأمر بها أصحابه وأن يأمر بها أمة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن العبد الذاكر لا يكون خائنا ولا يكون سارقا ولا يكون جانيا ولا يكون مجرما. متى يأتي الإنسان المعصية؟ إذا كان ذاكرا لله. أرأيتم سارقا يقول بسم الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو يفتح خزانة يريد سرقتها؟ أرأيتم زانيا يكشف عن عورته ليبجر بنساء المسلمين فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم وفق وسدد اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. إنه لا يفعل ذلك في الحقيقة إلا مجرمون آثمون قد قل إيمانهم. نعم قل إيمانهم وانعدمت مراقبتهم لله سبحانه وتعالى، تلك المراقبة التي ترفع عنهم الآثام. ولهذا سبق رسول الهدى حين يقول لا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يأخذ نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، فلا يقتل وهو مؤمن، ولا يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن. أرأيتم يا عباد الله كيف أننا في حاجة ماسة إلى الأعمال الصالحة، كيف أننا في حاجة ماسة في خضم تلك الأحداث وفي خضم تلك الأعمال والمشاغل، في حاجة ماسة إلى أن نعود إلى الله عز وجل، إلى أن نتعلق بالله، إلى أن ندعو الله عز وجل دعاء الصادقين، وأن نبتهل إليه ابتهال المذنبين المساكين. نعم نحن في حاجة إلى أن نلتفت إلى طاعة الله سبحانه، إلى ذكره، إلى عمارة بيوته، إلى عمارة مساجده. نحن في حاجة إلى أن نربي الفرد تربية قائمة على طاعة الله عز وجل. نعم تأمن المرأة إذا كانت ذاكرة لربها، نعم تأمن الرجل إذا كان ذاكرا لربه، تأمن المجتمع إذا كان مجتمعا مقبلا على الطاعات مقبلا على مراض الله سبحانه وتعالى. أما إذا خلى القلب من ذلك وخلى الإنسان من الطاعة فمتى ترجو منه خيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند البخاري لما ذكر يوما فقال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البواذي ووقع في نفسي أنها النخلة، فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة. فمثل المسلم مثل النخلة لا يسقط ورقها، وهي مثمرة على كل حال، منتجة على كل حال، خيرة على كل حال، فما أردت شيئا من هذه الشجرة العظيمة إلا وجدته قائما على الانتفاع. هكذا المسلم، إن جاورته فهو نعم الجار، وإن صاحبته فهو نعم الصاحب، وإن شاركته فهو نعم المشارك، وإن حكمته فهو نعم الرعية، وإن حكمك فهو نعم الراعي، وإن ساق وقاد سيارة فهو نعم السائق، وإن كان زوجا فهو نعم الزوج، وإن كانت زوجة فهي نعم الزوجة. نعم إن هذه الانطلاقة هي الانطلاقة العظيمة التي ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا فيها، وينبغي ألا تفوت أعمارنا وألا تضيع أعمارنا بعيدة عن طاعة ربنا سبحانه. يا عبد الله لا تسأل عن جنيه تربحه مجردا هكذا دون طاعة الله، اسأل عن عبادة، اسأل عن طاعة. فقد جاء في الصحيح أن الفقراء قد اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكوا شكوى. ما هي الشكوى؟ قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس جعل الله عز وجل بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة؟ هذه صدقات يغفل الناس عنها. لكن لما كانت شكوى هؤلاء كانت شكوى ليست من أجل مال يحصلونه ولا من بطون يملؤونها ولا غير ذلك، وإنما كانت شكواهم أن بابا من أبواب الطاعات والصدقة والنفقة حرموا إياه لأنهم ليسوا أصحاب مال ولا أرباب ثروات. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم من ذلك، على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا عباد الله، لا تنصرفوا إلى الدنيا وتتركوا ما من أجله خلقكم الله سبحانه وتعالى، وهو عبادته وطاعته. أقبلوا على كتاب الله فاقرؤوه وتدبروه وعملوا بما فيه، قفوا عند أوامره ممتثلين وعند نواهيه منزجرين، قفوا عند وعيده راهبين خائفين، وقفوا عند وعده راجين مؤملين حسنين الظن بالله عز وجل. فإن العبد في سيره إلى الله لا بد له من محبة وخوف ورجاء، من محبة لله سبحانه وتعالى، وتلك راحة العبودية القائم على الثلاثة، من محبة وهي كرأس طائر، ومن خوف ورجاء وهما كجناحي طائر. فهل رأيتم طائرا يطير بلا رأس أو بلا جناحين؟ هكذا لا تستقيم حياتك ولا يحسن سيرك لله عز وجل إلا في ظل هذه العبودية العظيمة، من محبة لله سبحانه وتعالى ومن خوف ومن رجاء. فبالله عليك ناشدتك الله عز وجل، أحببت الله يوما وأحببت طاعته وأحببت عباد الله الصالحين وأحببت الإقبال عليه، أحببت النفقة فأنفقت والصدقة فتصدقت والأمر بالمعروف فأمرت والنهي عن المنكر فنهيت، خفت الله عز وجل يوما فوجل قلبك فدمعت عيناك فعيني لا تمسهما النار، منهما عين خشيت وبكت من خشية الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما حجم الخوف من الله عز وجل في حياتك وأنت مقبل على يوم عظيم، يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، يوم يتعامل فيه الناس بالحسنات والسيئات، لا يتعامل فيه الناس بالدرهم والدينار، مكاتب الصرافة لا وجود لها، البنوك لا وجود لها، تعاملات الناس المادية لا وجود لها، إنما المعاملة يومها بحسنة تكون لك أو بسيئة تكون عليك. لقد لفت النبي أنظار الصحابة يوما إلى هذا السؤال المهم والمهم جدا، فقال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وقتل هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. يا عبد الله، كن صاحب صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر وبر الوالدين وسائر الطاعات، ولا تكن صاحب زنا ولا ربا ولا قتل ولا عقوق ولا سرقة ولا زنا، ابتعد عن هذه المآثم، فإنك موقوف بين يدي ربك سبحانه وتعالى بها. فهل عملت لهذا اليوم العظيم؟ هل عملت لهذا اليوم الذي تقول فيه الأنبياء يومها اللهم سلم سلم؟ هل عملت اليوم تتطاير فيه الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله فيطور مع من أنت؟ هل عملت اليوم توزن الأعمال بأدق الموازين وأعدلها، ميزان لله رب العالمين لا يظلم الله عز وجل للناس شيئا؟ هل علمت يا عبد الله أن أقواما يوم القيامة تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم؟ آه لو كانت لهم حسنة لدخلوا بها الجنة، آه لو نقص من سيئاتهم سيئة لدخلوا الجنة، ولكن رجحت سيئاتهم حسناتهم فلا مرجح، فهم يتشوقون إلى الجنة وهم ينظرون إلى أهل النار يعذبون فيها،
أيكونون من هؤلاء أو من هؤلاء؟ يا لها من حسنة لو كان، يا لها من تسبيحة لو صدرت، يا لها من ركعة لو صليت، يا له من يوم لو صمته، يا له من جنيه لو أنفقته. تتساوى، يعقل، يعقل أن يرد ناس على الله يوم القيامة فتتساوى حسنات وسيئات؟ عشت عمرا مديدا أخرك الله إلى 70 أو إلى 60 من عمرك. قال النبي في الصحيح: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 سنة. أيعقل 60 سنة ليس ينضاف إليك حسنة؟ 60 سنة لست تقلل من سيئاتك سيئة؟ سبحان الله. فلا تستهن بتسبيحه أو بتحميده أو بتكبيره أو بتهليله أو بلا حول ولا قوة إلا بالله أو بتمرة تتصدق بها. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا عباد الله، لا ينبغي أن تأخذنا الغفلة، نعم لا ينبغي أن تأخذنا الغفلة عن طاعة الله ولما له خلقنا. فإن الإنسان لا يدري متى ينزل به ملك الموت، ولا يكن حالك حال من قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عبادة الله عز وجل، طاعة الله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها في كتابه وأمرنا أن نعبده، فأول أمر في القرآن في كتاب الله: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أول فعل ذكره الله في كتابه وأول أمر في كتاب الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يا عبد الله لا تأخذك الغفلة، والله لا تأخذك الغفلة، ولا تراعي هذه هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الماديين العلمانيين الذين يريدون فصل الناس عن الدين وفضل الناس عن ميراث سيد المرسلين، ويريدون أن يحيا الإنسان لمادته وحياته، لا يريد أن يسمع كلمة حرام، كلمة واجب، كلمة مستحب. قال رسول الله، روى البخاري، روى مسلم، لا يريدون هذا. إن معركة شرسة الآن لتمارس علينا في بلاد المسلمين. إن هذه المعركة قادها أعداء الإسلام هنا وهناك لفصل الناس عن دينهم. إنهم يعلمون جيدا أن المسلم لو انفصل عن دينه فلا قيمة له، هو أي شيء من الأنعام لا يساوي شيئا. هم يعلمون جيدا أن معركة الإسلام، يعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما داس الممالك وغدا البلدان ومن بعده الصحابة بالإسلام، بالإسلام. إن النبي رب الأمة على العقيدة الصافية، لم يرفع النبي سيفا في مكة حتى رب الرجال الذين يحملون السيوف بعد ذلك، رباهم على عقيدة التوحيد، رباهم. فكان يرى بناظريه، يرى بلالا حبشيا عبدا أسودا يراه والصخرة على صدره، ويساوم على دينه، ولا يعد أن يقول أحد أحد. رب بلالا على ذلك، رب صهيبا، رب خبابا الذي كان يعرى من ثيابه وتوقد له النيران فلا يطفئ النار إلا برد ظهره، رب خبيبا، رب صهيبا، رب بلالا، رب أبا بكر، رب عمر، رب عليا، رب عثمان، رب المهاجرين. ولم يرفع سيفا، لأنه لا بد من تربية الإنسان أولا، لا بد من تربية الشخص أولا. فيريد هؤلاء العلمانيون اليوم الزنادقة الملاحدة، يريدون التشكيك في الإسلام، التشكيك في الشريعة، التشكيك في القرآن. يقولون القرآن زمان ومضى، وأما السنة فمن رواها البخاري طعن في البخاري، مسلم طعن في مسلم، أحمد، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، كل هؤلاء لا قيمة لهم، كل هؤلاء رجال ونحن رجال، رجال ونحن رجال. يريدون فصل الإنسان عن دينه، عن ميراثه، عن ثروته. للأسف الشديد ها هذا الذي يجري من هؤلاء الأفاكين الأفاقين، هذا الذي يجري الآن. أصبح كتاب ربنا وسنة نبينا عرضة للنقاش، عرضة للنقاش، عرضة للبحث. أئمتنا، أيوجد في مصر رجل إلا وهو يقول الشافعي، مالك، أحمد، أبو حنيفة، روى البخاري، روى مسلم؟ هكذا مصرنا، هكذا مصرنا التي نشأنا فيها، بلد علم، بلد إيمان، بلد العلماء، وطأها الشافعي رحمه الله تعالى وعلم فيها الليث بن سعد ابن حجر العسقلاني. لقد مورث على هذه الأرض من حلق العلم ومن نشر كتب السلف وكتب الأئمة الكبار، نشر من ذلك ما نشر، وتعلم من تعلم، وأتت إلينا من بقاع الأرض أناس يتعلمون في مصرنا، حتى ينشأ هذا الجيل الذي تربى في جامعات التشكيك، والذي تربى على أيدي الملاحدة، ليبدأ معنا معركة اسمها معركة على التراث. التراث، إياك أن أكلمك يوما فتقول قال البخاري، قال مسلم، قال أبو داود، قال الترمذي، قال الصحابة. لا نريد هؤلاء رجال، انتهى زمنهم، انتهت أعمارهم، فيطعن في أبي بكر وحروب الردة، أو يطعن في عمر، أو يطعن في عثمان، أو يطعن في داوود المسلمين. لا يريدون كتابا يدرس، ولا يريدون حديثا يروى، ولا يريدون آية تذكر، ليعيش الإنسان كالأنعام بل أضل من الأنعام. ولقد ركب هذه الموجة كثير من المثقفين الذين عندهم بعض علوم ولا يفقهون، فقالوا صحيح كلام هؤلاء، صحيح، 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 هذا لا بد أن نفهم بالعقل، ولا بد أن نقتنع بالعقل. إن العلم اليوم علم تجارب، وأقول لهؤلاء اتقوا الله، هذا هو الكفر بعينه. إن العلم علم تجارب فيما يتعلق بالعلوم المادية، فيما يتعلق بعلوم الناس المادية. يا عباد الله، لا تنسوا علما يسمى بعلم الوحي، علم الوحي الذي لا يخضع لتجارب ولا يخضع لعقول، بل يخضع لنقول، يخضع الوحي. سمعتم ملكا يسمى جبريل؟ سمعتم عن هذا؟ سمعتم عن ملك يسمى جبريل؟ نعود إلى ما قبل المرحلة الابتدائية. من جبريل؟ ملك من الملائكة، وما وظيفته؟ ينزل بالوحي على رسول الله. وما الوحي؟ قرآن تكلم الله به حقيقة. وما القرآن؟ شريعة رب العالمين، شريعة رب العالمين التي أنزلها الله عز وجل، لا تخضع لمشورة ولا لرأي ولا لاقتراح ولا لتصويت، شريعة رب العالمين. أقيموا الصلاة، الله أكبر. أتوا الزكاة، تلك زكاة. من شهد منكم شهر فليصوم صوم رمضان، ولله على الناس حج البيت حج، لا تقربوا الزنا سمعا وطاعة، لا تأكلوا الربا سمعا وطاعة، لا يغتب بعضكم بعضا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. كل هذا من أول القرآن إلى آخره كتاب ربنا علم وحي. يا عباد الله، ما هو بعلم عقل، ما هو بعلم تجربة. أفق يا دكتور، أفق يا مهندس، أفق يا رجل، أفق يا رجل. إن جئنا نتكلم في الطب قل تجربة، إن جئنا نتكلم في الهندسة قل تجربة، إن جئنا نتكلم في اقتصاد قل تجربة، إن جئنا نتكلم في أركان في واجبات قل سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم،
تناظر مين؟ أي مناظرة؟ تناظر من؟ تناظر ملحدة فنادقة؟ تناظر من يعرض القرآن على طاولة المفاوضات؟ هذا ليس له في الإسلام إلا حكم واحد، ليس له الحكم واحد، يأتي به الحاكم ويعرض عليه التوبة، إن تاب ورجع وإلا فالسيف من الحاكم. نعم، هؤلاء لا يناظرون، هؤلاء لا يناقشون. ليس كتاب ربنا وسنة ربينا يدخل تحت حرية الفكر، دي مش حرية فكر يا اخوان، شيلوا كلمة فكر او بلاش تشيلوه، هاتوا الكاف قبل الفاء واخروا الفاء بعد الكاف، هذا ليس فكرا انما كفر. فرق بين الفكر والكفر، الفكر نتاج بشر، الفكر نتاج انساني، اما القرآن كلام ربنا، أما السنة كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج الإنسان يقتنع، من ظن أن حكم أحكام الإسلام يقبل هذا، يقبل أن نقبله أو أن نرده، يتوافق مع الزمان أو لا يتوافق، فقد ارتد عن دين الإسلام، فقد ارتد عن دين الإسلام. وبعدين احنا نفهم بقى الدين بفهم هذا ولا بذاك ولا غيره ولا ثالث ولا رابع. هذه الدعوات كلها إنما نشأت من معين تخلي الفرد عن طاعة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى والقيام بهذه العبادة العظيمة على وفق منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وقصد بها الإنسان وجه الله عز وجل. لو عبد الإنسان ربه واتق الله واستقام كما أمرك ربك فاستقم كما أمرت وكما أمر نبيك صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث سفيان بن عبد الله لما جاء إلى النبي وقال يا رسول الله، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم، المستقيم لا يزني، المستقيم لا يرابي، المستقيم لا يكذب، المستقيم لا يقتل، لا يقتل المسلمين ويفجر في بلدان المسلمين. نود جمعة، نود جمعة من الجمعات لا نخبر قبل أداء الخطبة بتفجيرات هنا وهناك، تفجيرات في الشرقية، تفجيرات هنا وهناك. هؤلاء يتقون الله، هؤلاء يريدونها أمنا وأمانا، هؤلاء يريدون كما يزعمون شريعة الله، هؤلاء يريدون ماذا؟ هؤلاء تكفيريون إفساديون، يفجرون في من؟ في وفيك، وما فجروك إلا بعد أن كفروك. مسكينة مصرنا، إن شاهدت التلفاز وجدت الإلحاد المعركة مع البخاري ومسلم، وإن شاهدت الميدان وجدت الأفراد يعبئون، وإن شاهدت الطرقات والمدارس والجامعات وجدت التفجيرات، وإذا ذهبت إلى ساحات أخرى وجدت الموارد، مدد يا بدوي مدد يا حسين، وإذا نظرت إلى الشواطئ فإذا المصايف والعري. مسكينة مصرنا، مسكينة، مسكينة مصرنا، لك الله يا مصر، لك الله يا مصر، لك الله. أين أبناؤك؟ أين محبوك؟ أين من أرادوا على أرضك أن يعيدوا مجد الأنبياء السابقين والعلماء الراسخين؟ فلا للتفجير يفجرون ولا للتكفير يكفرون، وإنما في إلى العلماء يرجعون، وفي المساجد يملؤون ويعبئون، وإلى الإنتاج ينتجون، لك الله يا مصر. مسكين أخي، مسكين أنت، إي والله، مع من تذهب؟ إلى أي جهة تتجه؟ إن فتحت التلفاز فإذا، ذهبت إلى عملك فإذا، تسمع عن التفجيرات حتى أصبحت التفجيرات عندنا أخبارا عادية. ثلاث تفجيرات بس، ثلاثة، إراقة دم مسلم، دم مسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا، دم مسلم يراق أعظم عند الله عز وجل من الدنيا. نظر ابن عمر يوما إلى الكعبة وقال: ما أعظم حرمتك على الله، ولكن حرمة المسلم أعظم. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يبدو أن التحذير من التكفيرين والتفجيريين يبدو أنه سوف يكون أصلا في كل خطبة: فاعذرونا يا عباد الله، فما تركنا التكفيريون حتى نتركهم، ولا تركنا المفجرون حتى نتركهم، ولا تركتنا جماعة الإفساد حتى نتركهم. اعذرون، اعذرون فلسنا مأجورين، اعذرون فلسنا قابضين، اعذرون فإننا مسلمون سلفيون على ما كان عليه النبي والصحابة، ليس أمثال هؤلاء وإنما نبرة والله من هؤلاء. فاعذرون فإن الدين يؤخذ، اعذرون فإن الإلحاد ينتشر، اعذرون فإن الزندقة تعم، اعذرون فإن ميراثنا البخاري. أتخيل أن أعيش بلا بخاري؟ أتخيل أن أعيش بلا مسلم؟ اعذرونا يا أخواني، اعذرونا يا أخواني، تركتنا تؤخذ، اعذرونا يا أخواني، اعذرونا يا أخواني، هدايتنا، هدايتنا مصدرنا، ميراثنا، شرفنا، عزتنا، عنواننا، هويتنا تؤخذ. فاسمحوا لنا، اسمحوا لنا، الخطبة القادمة سنخطب والتي بعدها مقطع دائم الردود على هؤلاء. أسأل الله أن يحفظ مصرنا، أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حاجتنا إلا قضيتها وسترتها بفضلك رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.